أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قلنا بعد الانتهاء من الإشكالات والأجوبة والردود، نرجع مرة أخرى إلى دراسة الأقوال في المسألة. ومن جملة الأقوال القول بتحقق الإجماع بعدم جواز التقليد أو ممنوعية التقليد أو عدم جريانه في أصول الدين والعقائد. وقرأنا عبارة صاحب المعالم وأيضا السيد الحكيم، السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليهما، أنه قال: إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين عليه. أولا، ادعاء الإجماع يعني الذي يبدو أنه إجماع يعني إجماع علماء، ولكن بعد ذلك علماء الشيعة أصحاب الشيعة، ولكن بعد ذلك يقول: لا، حتى ادعي إجماع المسلمين على هذا الأمر. وهو يقول بالنسبة إلى غير الاعتقاد بالله ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله، يوجد إجماع على عدم جواز التقليد. وقال: فإذا العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع. قلنا بالنسبة إلى هذا الإجماع، أي الإجماع الادعائي في كلام السيد الحكيم وأيضا صاحب المعالم وبعض آخر، فطبعا نحن تكلمنا عن هذا في الرد على الإشكال الخامس، ولكن هنا نضيف بأنه هذا الإجماع الذي هم يدعون للمناقشة في ادعاء هكذا إجماع مجال واسع، لا سيما هناك تحير وعدم وضوح أولا في مرادهم بالإجماع، ما هو المراد بالإجماع في كلماتهم، وثانيا في المراد بمعقد الإجماع بمتعلق الإجماع وهو عدم جواز التقليد. يقولون هناك إجماع على عدم جواز التقليد، يعني معقد الإجماع هو عدم جواز التقليد، ما هو المراد بعدم جواز التقليد؟ أما التحير وعدم الوضوح بالنسبة إلى أصل الإجماع، السؤال هنا يطرح بأنه هل مراده مراد السيد الحكيم ومن دعا الإجماع، هل مرادهم بالإجماع هو الإجماع بالمعنى المصطلح حقا الذي له حجية تعبدية بما هو دليل تعبدي كاشف عن رأي المعصوم وحق السنة مثلا؟ هذا الإجماع يوجد إشكال صغرويا وكبرويا بالنسبة إليه. أما الصغرى، كيف يمكن تحصيل رأي الكل في الكل من العلماء، من القدماء بل من العلماء في هذه المسألة، مع أن بعضهم لم يتعرضوا لها أصلا، يعني لا توجد هذه المسألة في كلماته، كيف تقولون الإجماع؟ الإجماع المحصل يحتاج إلى وجود هذه المسألة في كلمات العلماء من المتقدمين، ونرى أن كلهم بعدما تعرضوا لهذه المسألة كلهم يفتون بصورة واحدة، أي تحقق الإجماع صغرويا. وأما كبرويا، والإشكال الكبروي أنه هذا الإجماع لو كان، ولو سلمنا أنه موجود، فهو إما مقطوع المدركية أو محتمل المدركية، والمدرك عند بعض هو الدليل العقلي، وعند بعض آخر هو الآيات الذامة للتقليد، قرأناها أي الآيات سابقا، وعند فئة ثالثة المجموع منهما، يعني من الدليل العقلي والآيات الذامة للتقليد في العقائد، وأيضا يمكن ضم مدارك أخرى مثلا بما عندهم من الأدلة والحجاج كما الدعيات مثلا أصل عملي، هناك يقولون هناك أصل عملي أو يدعون أدلة أخرى. فهذا الإجماع إما مقطوع المدركية وعلى الأقل محتمل المدركية، وكونه مقطوع المدركية مقطوع، يعني لأن كل من ذكر هذه المسألة وأبدى رأيا في هذه المسألة ويستدل بدليل، فرأيه يعني ذو مدرك ذو مناط ذو دليل، بذاك الدليل يستند ويقول بهذه المقولة. فلذا قال صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه: وأما أصول الدين فقد اختلفوا في التقليد فيها، فقيل بتحريمه ووجوب النظر، وقيل بجوازه، وقيل بوجوبه وتحريم النظر. لصاحب الفصول في هذه المسألة بحث طويل الذيل، لو إن شاء الله تراجعون مفيد جدا، لو تراجعون الفصول الاجتهاد والتقليد في الفصول الغروية هناك له بحث حسب هاي طبعة الحجرية القديمة، أتصور 9 صفحات، وطبعا حسب هاي الطبعات الجديدة لا أدري كم صفحة يصير، ولكن يعني بلي بحث طويل جدا. يقول هناك اختلاف في التقليد في العقائد: أولا قيل بتحريمه ووجوب النظر، يعني يحرم التقليد في العقائد ويجب النظر والاستدلال. ثانيا قيل بجوازه، بعض يقولون بجواز التقليد في العقائد. وثالثا قيل بوجوبه وتحريم النظر. الفئة الثالثة يقولون بأن التقليد في العقائد واجب والنظر والاستدلال حرام، هناك أقوال مختلفة. إلى أن قال: فقد استدل على القول الأول، يعني تحريم التقليد ووجوب النظر، فقد استدل على القول الأول بوجوه، يذكر الوجوه إلى أن قال: ومنها أنه يجب تحصيل العلم بالمعارف بالإجماع، تحصيل العلم بالنسبة إلى المعارف أمر واجب إجماعان، والتقليد لا يفيده، إلى أن قال: ويمكن الجواب بأنه إن أريد بالعلم الجازم المطابق الناشئ عن الدليل، الجزم المطابق الناشئ عن الدليل، فالدعوى الإجماع على وجوب تحصيله ممنوعة غير مقبولة، أصلا لا يمكن دعوى الإجماع هنا، ما أنها لو سلمت فبقية المقدمات مستدركة. يعني إشارة إلى كلامه المفصل هنا، ونحن حذفنا أي كلام. وإن أريد به مطلق الجزم أو الجزم المطابق، فدعوى أن التقليد لا يفيده ممنوعة، لا، التقليد يمكن أن يكون مفيدا لمطلق الجزم أو الجزم المطابق مثلا للواقع مثلا هكذا، فهو أيضا لا يقبل. فالإجماع بالمعنى المصطلح قطعا غير مقبول هنا، ولو قلنا لا أنه ليس إجماعا بالمعنى الاصطلاحي، بل هو الإجماع بالمعنى اللغوي، يعني شنو؟ يعني اتفاق المسلمين كافة. ووضحنا مما تقدم منا في الأبحاث السابقة أنه لا، حينما نراجع السيرة العملية للمسلمين كافة نرى بأن السيرة المنعقدة والمستمرة عند المسلمين هو الاكتفاء بالتقليد في العقائد. ليس كل مسلم اعتقاده وإيمانه عن دليلين وعن نظرين وعن استدلالين، مو هكذا، لا يوجد عندنا هكذا، هاي السيرة ما عندنا، سيرة المسلمين بخلاف، إما بالتوارث بالتقليد. إخواني لو تكلمون خارج الغرفة أرجو المعذرة، شيخنا بلي. فهذا شيء واضح عندما راجع سيرة المسلمين، سيرة المسلمين هكذا، فلا نقبل لا بالإجماع المصطلح ولا بالإجماع اللغوي، هذا أولا. وأما التحير وعدم الوضوح الثاني، أي عدم الوضوح، عدم وضوح المراد بمتعلق الإجماع، الإجماع بما تعلق، يعني ما هو معقد الإجماع؟ يقولون معقد الإجماع هو عدم جواز التقليد، أجمعوا على عدم جواز التقليد. طبعا في البداية كلام يعني صاحب العروة مو عدم جواز، عدم جريان، ولكن صاحب المستمسك السيد الحكيم هو يفسر عدم جريان بعدم الجواز، يقول بلي، يقول صاحب المستمسك، بلي كلامه الآن أجد إن شاء الله، بلي يقول: فإذا العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع، ونص كلامه. وكما تعلمون المستمسك ليس تقريرا لأبحاثه، لا، بقلمه الشريف، يعني كان سابقا عنده كتاب شرح تبصرة، شرح التبصرة، بعد ذلك هو استفاد من هاي الشرح لكتابة شرحين، شرحا على ماذا؟ لكتابة شرح على العروة الوثقى، يعني مادة الشرح هو شنو؟ هي شرحه على التبصرة، بعد ذلك استفاد من ذاك الشرح وفي شرح العروة، وطبعا كان عمره أقل من 40 سنة حينما كتب المستمسك، وهذا شيء بليغ مهم جدا، هم استفادوا من عمرهم بصورة جيدة، في هكذا عمر كتب كتاب مثل مستمسك، والمراجع والعلماء والفقهاء يستندون إلى هذا الكتاب، كتاب الذي هو كتبه قبل أن يصبح 40 سنة. على كل حال، فهو يقول هذا عدم جريان يعني عدم الجواز، يعني معقد الإجماع، هو يقول معقد الإجماع هو عدم جواز التقليد. هنا أيضا عندنا عدم الوضوح، لا ندري شنو مرادهم، ما هو مرادهم بعدم جواز التقليد؟ هل هو حكم تكليفي بمعنى الحرمة، أو حكم وضعي بمعنى عدم الصحة؟ يعني ما هو مرادهم بعدم جواز التقليد؟ لو كان مرادهم بعدم جواز التقليد هو حكم تكليفي، يعني ماذا؟ يعني لو أن هناك إنسانا وصل إلى ما وصل من العقائد عن طريق التقليد فهو عاص وآثم، يعني ارتكب معصية، ارتكب معصية، ثم ماذا؟ بالأخير هو مسلم أو لا؟ يعني عن طريق التقليد هو وصل إلى عقيدة، إلى شيء من الأمور العقدية وقبل، وقبل، بعد ذلك هل يمكننا تسميته بأنه من المسلمين، من المؤمنين أو لا؟ بل تقولون هذا إثم، هذا معصية، كان حراما عليه أن يقلد في هذا، لا بأس، ارتكب، ارتكب هذا الحرام، وبعده شنو؟ وبعده هذا، يعني كما تعلمون يمكن الجمع بين الحرمة التكليفية والصحة الوضعية، هذا من الواضحات في فقهنا، يمكن الجمع بينهما، يعني هناك حرمة تكليفية وبجانبها صحة وضعية، بل حرام ولكن صحيح، هل هذا يعني هكذا؟ يعني صحيح اعتقاده ولكن مثلا حرام؟ بعبارة أخرى، هل الاعتقاد، هل تحصيل الاعتقاد مثلا نقول من قبيل التوصليات مثلا؟ من أي طريق حصل، من أي طريق حصل صحيح؟ مثلا التوصليات مثل تطهير الثوب، فثيابك فطهر، فثيابك فطهر، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قصد امتثال الأمر، لا يجب أن يأتي بها به المكلف بداع الأمر، تطهير الثياب بأي نية، بأي نية يتم لا بأس به. المهم طهارة الثوب مثلا للصلاة، النية مو مهم، بأي غرض، مثلا رياء مثلا أو نفاقا أو عداء لله سبحانه وتعالى أعوذ بالله مثلا، أو لا أدري بأي نية، مو مهم أصلا، مو مهم. واجب توصلي هل هذا من هذا القبيل، يعني عقد القلب من أي طريق كان ومن أي طريق حصل للإنسان كافي أو لا مو كافي، يجب أن يكون عن طريق خاص، يعني عن طريق غير التقليد مثلا هكذا، أو لا من أي طريق كان هو الصحيح ولكن ارتكب حراما لأنه خالف حكما تكليفيا وهو الحرمة التكليفية، هذا من ناحية. أو نقول لا، عدم الجواز حكم وضعي بمعنى عدم الصحة، يعني العقائد التي حصل عليها المكلف، حصل عليها الإنسان ليست بصحيحة. هنا أيضا يطرح سؤال، هل هذا يعني عدم الصحة، يعني عدم الصحة في نفس الأمر أو لا؟ عدم الصحة يعني في الدنيا، ما معنى هذا؟ يعني لو وصلت إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد، وصلت إلى التوحيد، وصلت إلى التوحيد كمال التوحيد، ولكن لأنك وصلت إلى التوحيد بل عن طريق التقليد فهو في نفس الأمر باطل، هذا لا يوقع، هذا غير معقول، لأنه في نفس الأمر المهم التوحيد وأنت وصلت إلى التوحيد، يعني عقيدتك مطابقة لنفس الأمر. لا يمكن أن نقول عدم الصحة بالنسبة إلى بالنسبة إلى نفس الأمر. تقولون لا، عدم الصحة بمعنى عدم الإجزاء، عدم الصحة بمعنى عدم الإجزاء، يعني العقيدة التي حصلت عليها عن طريق التقليد هذا غير مجزية، يعني بهذه العقيدة لا تذهب إلى الجنة، تذهب إلى القيامة إلى الآخرة، وترى بوضوح فبصرك اليوم حديد، ترى بوضوح أن هذه العقيدة صحيحة 100%، ولكن يقال لك أنت وصلت إلى هذه العقيدة عن طريق باطل وهو شنو؟ التقليد، فيجب عليك أن تذهب إلى الجهنم إلى النار لا سمح الله مثلا، هكذا؟ لا، قطعا هذا باطل، بالضرورة باطل. وسابقا تكلمنا عن وأشرنا إلى بعض الكلمات خصوصا للسيد الخوي هنا، المهم نفس الأمر، المهم نفس الأمر. افرضوا مثلا هذا الشخص مدة من الزمان عقائده كانت تقليدية، بعد مدة من الزمان بل بدأ بالتحقيق في العقائد ووصل إلى أن العقائد بل السابقة كلها كانت صحيحة، شنو يعني تكليفه بالنسبة للعقائد السابقة؟ يعني العقائد السابقة لا بأس بها أو لا؟ كل العقائد السابقة وكل زمن مضى عليه وكان في كفر مثلا، يعني هذا غير مقبول بالبداهة وبالضرورة، بل حياكم الله إن شاء الله. والملاحظة الأخيرة هنا نذكر وهي هذا عدم جواز لقائل أن يقول لا، عدم جواز التقليد عبارة أخرى عن وجوب الاجتهاد، يعني يقول يحرم التقليد يعني يجب الاجتهاد، هذا أيضا غير مقبول. لماذا؟ لأن الحرمة حكم تكليفي مستقل على حدة، والوجوب حكم تكليفي مستقل على حدة، وكل واحد منهما بحاجة إلى جعل المستقل. مو هكذا يعني نقول بلي الحرمة وجه آخر لنفس السكة، لنفس يعني عملهان، بل وجه آخر للوجوب. هذا الوجه حرمة، وعبارة أخرى عن الحرمة هو شنو؟ الوجوب. مو هكذا، كل من الحرمة والوجوب حكم تكليفي مستقل وبحاجة إلى جعل مستقل. بل من يخالف الوجوب فهو عاصٍ، ومن يخالف الحرمة ويرتكب الحرام فهو عاصٍ أيضا. ولكن ليس لنا أن نقول بأن الحرمة وجه آخر لماذا؟ للوجوب. فأيضا هذا غير مقبول عندنا. فنكتفي بهذا القدر. طبعا اليوم بدأنا شوي متأخرا، ونكتفي بهذا القدر. إن شاء الله نستمر في الدرس غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آله.